الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المقام الأول الذي قلنا أننا سنتحدث فيه عن وقت صلاة الظهر من حيث المبدأ، من حيث مبدأ وقت صلاة الظهر. وقلنا أن في المقام توجد طائفتان من الروايات، طائفة تكاد تصل إلى حد التواتر، تحدثت عن أن وقت صلاة الظهر من حيث البداية هو الزوال، وفي مقابلها طائفة أفادت أن وقت الصلاة، وقت صلاة الظهر من حيث البداية بعد الزوال بقدم أو بعد الزوال بقدمين، أو حتى بعض الروايات عبرت بقامة. قدمين أو أربع لصلاة العصر، الأربع لصلاة العصر. الطائفة الثانية تحدثت أن وقت صلاة الظهر بعد الزوال بقدم ولصلاة العصر بقدمين، أو وقت البداية لصلاة الظهر هو بعد الزوال بقدمين ولصلاة العصر بأربعة أقدام. بعض الروايات عبرت بذراع وذراعين، وقلنا أن مرجع هذا إلى القدمين أو الأربع، لأن الذراع عبارة عن قدمين. وبعض الروايات عبرت بقامة وقامتين. وقلنا أن ملاحظة هذه الروايات يفترض أن يكون بنحوين: أولا ملاحظة كيفية الجمع بين الطائفة الأولى الدالة على أن وقت صلاة الظهر من حيث البداية يتحقق بمجرد تحقق الزوال، والطائفة الثانية التي قالت بأن وقت صلاة الظهر من حيث البداية يتحقق بعد الزوال إما بقدم أو بقدمين أو بقامة. وجمعنا هذه الروايات بطائفة واحدة، فيفترض أن نلاحظ كيفية الجمع بين هذه الطائفة الثانية وبين الطائفة الأولى. ثم بعد ذلك إذا حل الإشكال بين الطائفتين نلاحظ نفس التعارض بين أفراد هذه الطائفة الثانية، لأن بعضها عبر بقدم، بعضها عبر بقدمين، بعضها عبر بقامة.
عفوا شيخنا، العفو، اختلاف البلدان ويؤثر على مد الضد؟
لا لا لا،
يعني مثلا إذا كان في بلد فلاني
لا يؤثر هذا الشيء، شيء نادر يعني جدا. يؤثر من جهة أنه الظل من جهة الظلم إلى جهة الغرب ينعدم أو يقل. في بعض البلدان ينعدم، لكن احنا مو كلامنا في الظلم من الجهة الأخرى.
أيام محددة
السنة، يومين في السنة في مكة تكون الشمس عمودية تماما في شهر الخامس وشهر السابع، وهذان اليومان هما اللذان يمكن أن يقاس وتضبط بهما القبلة بنحو محدد ودقيق. في هذين اليومين في وقت الزوال في مكة المكرمة تضع شاخصا، هنا في العراق ولا عين يتجه الظل، فعكسه هو اتجاه القبلة. على كل حال، إذن لا بد من ملاحظة الجمع بين الطائفة الأولى الدالة على أن وقت صلاة الظهر من حيث البداية يتحقق بمجرد الزوال، وبين الطائفة الثانية التي تتحدث أن الوقت يتحقق بعد الزوال إما بقدم أو قدمين أو قامة. فنقول أولا نلحظ هل يمكن الجمع العرفي بين كلتا الطائفتين أو لا يمكن ذلك. إذا أمكن فبها، ولا تصل النوبة إلى التعارض المستقر. إذا لم يمكن تصل النوبة إلى التعارض المستقر ونذهب بعد ذلك إلى المرجحات. أما إمكانية الجمع العرفي فقيل أنه يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين بالكيفية التالية، وهي أن الطائفة الأولى تتحدث عن وقت الفريضة بحد ذاتها وبحسب الجعل الأولي بتعبير السيد الخوئي رحمة الله عليه، والطائفة الثانية تحمل على الوقت المجعول لها ثانيا وبالعرض رعاية للنوافل التي تترتب الفريضة عليها. فكأن الشارع المقدس بحسب الجعل الثانوي اقتطع قطعة من وقت الفريضة وخصها بالنافلة كي لا يكون هناك تطوع في وقت الفريضة مراعاة لمن رغب بالإتيان بالنافلة. مع ملاحظة أن الوقت وهو تحقق الزوال في حد ذاته صالح لإيقاع الفريضة، بحيث لو لم يرد المكلف التنفل أو لم يكن مشروعا في حقه كالمسافر أو في يوم الجمعة فصلى أول الزوال فقد أتى بالصلاة في أول وقتها. وبتعبير أوضح، ليس المراد من الطائفة الثانية أن ذلك هو مبدأ وقت صلاة الظهر تحقق القدم أو القدمين أو القامة، ليس المراد بذلك أنه لا يمكن للمكلف أن يأتي بصلاة الظهر بمجرد تحقق الزوال، ليس المراد من الطائفة الثانية ذلك، بحيث لو أراد المكلف ترك النافلة والإتيان بالفريضة عند الزوال لم يكن ذلك مجزيا، ليس ذلك مرادا. إنما المراد إن المكلف عنده رخصة لتأخير الفريضة إلى هذا الوقت لو أراد الإتيان بالنافلة كي لا يتوهم مرجوحية الإتيان بالنافلة للنهي الوارد عن التطوع في وقت الفريضة كما هو في السفر أو في يوم الجمعة، حيث يشير ذلك إلى أن الإتيان بصلاة الظهر عند الزوال واجب، بحيث يدل ذلك على عدم مشروعية التنفل في هذين الموردين. فيجمع بين الطائفتين بأن يقال إن الطائفة الثانية تشير إلى أن المكلف في رخصة عن الإتيان بصلاة الظهر بمجرد تحقق الزوال لو أراد التنفل، أما إذا لم يرد التنفل فوقت صلاة الظهر هو تحقق الزوال. هذه الروايات تريد أن تقول للمكلف أنت في رخصة كي لا يتوهم أن التنفل بعد الزوال مرجوح باعتبار أنه يوجد نهي عن التنفل في وقت الفريضة، فقد يتوهم المكلف أنه لا يصح له الإتيان بالنافلة لأن الوقت وقت فريضة. هذه الروايات في الطائفة الثانية قالت له أنت في رخصة لكي تأتي بالنافلة في وقت الفريضة، إذا لم ترد أن تأتي بالنافلة فوقت صلاة الظهر هو تحقق الزوال. ويشهد لهذا الجمع بين الطائفتين، يدل على صحة هذا الجمع بين الطائفتين روايات كثيرة، يعني هذا الجمع ليس جمعا تبرعيا، ليس مجرد احتمال نطرحه، بل تدل عليه مجموعة من الروايات أفادت بأن التحديد المذكور في الطائفة الثانية من الروايات هو لأجل أداء النافلة، وأن العبرة بالفراغ منها قصرت أم طالت، ولا خصوصية للقدم ولا لغيره. ومن هذه الروايات نذكر روايتين. الرواية الأولى موثقة عمر ابن حنظلة الواردة في الجزء الرابع صفحة 133 الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث التاسع. قال الباب 5 صفحة 133 132 عفوا الحديث التاسع عفوا 133 قال وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة أي شيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة وطريق الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محمد بن سماعة قد مر بالأمس في الجزء 30 صفحة 138 وقلنا أن الطريق الثاني لا مشكلة فيه. والحسن ابن محمد ابن سماعة واقفي ثقة عن صفوان ابن يحيى قال النجاشي أبو محمد البجلي بياع السابري أو السابري. السابري بضم الباء نوع من أنواع الثياب يصنع في سابور في إيران، وبكسرها ثياب رقيقة من أجود أنواع الثياب تستورد من اليمن. قال أبو محمد البجلي بياع السابوري كوفي ثقة ثقة عين، روى أبوه عن أبي عبد الله ورواه عن الرضا عليهما أفضل الصلاة والسلام، وكانت له عنده منزلة شريفة. وقال الشيخ الطوسي في ترجمته أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث وأعبدهم، واضح بعد الوثاقة صفوان. عن الحارث ابن المغيرة قال النجاشي ثقة ثقة. عن عمر ابن حنظلة، عمر ابن حنظلة ابو صخر العجلي البكري الكوفي لم ينص على توثيقه، ومع ذلك ذهب جماعة كالشهيد الثاني زين الدين ابن علي العاملي المتوفى 965 الى توثيقه لعدة وجوه. عمر ابن حنظلة وثقه من وثقه لعدة وجوه. الأول رواية ينقلها زيد يزيد بن خليفة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، يعني حدثنا أن وقت الصلاة الكذائية هو كذا، أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام إذن لا يكذب علينا. هذه الرواية واردة في الكافي باب وقت الظهر والعصر من كتاب الصلاة الباب الخامس الحديث الأول. وهذه الرواية تدل على توثيق من الإمام لعمر بن حنظلة. وجواب ذلك أن الرواية ضعيفة السند بيزيد بن خليفة، فهو واقفي لم يوثق، إلا إذا بنينا على مبنى أن من يروي عنه صفوان فهو ثقة، حيث أن صفوان بن يحيى روى عنه بسند صحيح. وعليه إذا رجحنا هذا المبنى فالرواية معتبرة السند، وبالتالي فعمر بن حنظلة ثقة. هذا وجه. الوجه الثاني رواية ينقلها الصفار في بصائر الدرجات في الأئمة عليهم السلام أنهم أعطوا الاسم الأعظم، عن الحسن ابن علي ابن عبد الله، عن الحسين ابن علي ابن فضال، عن داود ابن أبي يزيد، عن بعض أصحابنا، عن عمر ابن حنظلة. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني أظن أن لي عندك منزلة. يعني عمر بن حنظلة يسأل. قال: أجل، لك هذه المنزلة. أجل، تقديرها بعد أن لك هذه المنزلة. والجواب أن هذه الرواية أضعف من سابقتها، لأن الرواية عن نفس عمر بن حنظلة فهي شهادة منه لنفسه، وهو أول الكلام أنه ثقة أو ليس بثقة، فلا يؤخذ بها، مضافا إلى ضعف سندها لا أقل من جهة الإرسال. قال: عن بعض أصحابنا، عن عمر بن حنظلة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث من الوجوه أن المشهور تلقوا رواياته بالقبول، ومن هنا سموا روايته في الترجيح عند تعارض الخبرين بالمقبولة. والجواب كما عن السيد الخوي في المعجم أن الصغرى غير متحققة، فتسمية رواية من رواياته بالمقبولة لا يكشف عن قبول جميع رواياته. لعله توجد قرائن في تلك الرواية جعلت العلماء يعتبرونها مقبولة، هذا لا يعني قبول جميع روايات عمر بن حنظلة. وعلى تقدير تسليم الصغرى فالكبرى غير مسلمة، إذ إن عمل المشهور لا يكشف عن وثاقة الراوي، فلعله من جهة البناء على أطالة العدالة عند البعض وتبع هذا البعض آخرون. هذا الوجه الثالث مردود أيضا. الوجه الرابع رواية صفان عنهم، فمن يبني على أن من يروي عنه صفان فهو ثقة فيعتبر تعتبر رواية صفان عنه توثيق له. ولأننا نرجح هذا المبنى عبرنا عن هذه الرواية بالموثقة. قال: قلت عن عمر بن حنظلة قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله عليه السلام، يعني يضع شاخصا، فقال: يا عمرو، ألا أنبئك مثلا، أقول يضع شاخصا لعله له طريقة في القياس أخرى حتى نكون دقيقين، ألا أنبئك، فقال: يا عمر، ألا أنبئك بأبين من هذا؟ قال: قلت: بلى بلى، جعلت فداك. قال: إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر، إلا إن بين يديها السبحة، وذلك إليك، فإن أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك، وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك. وهذه الرواية واضحة أن لا موضوعية للقدم أو القدمين والذراع والذراعين، إنما هذا التأخير لأجل أداء النافلة، والمكلف بالخيار، إن خفف يصلي الظهر، يعني لو خفف النافلة وحصلت قبل تحقق القدم بعد الزوال يصلي الظهر، وإن طول يصلي الظهر، وإن لم يصلي النافلة يصلي الظهر. الرواية ليست صريحة في ذلك، لكن مفهوم، يعني الرواية عندما تؤكد على عدم موضوعية القامة، عدم موضوعية القدم والقدمين، يتبين أن الروايات التي دلت على أن صلاة الظهر بعد تحقق القدم والقدمين إنما هو لأجل النافل.
شيخنا ما تلعى الحصر إلا أن بين يديك
إيه؟ إلا أن بين يديها سبحانه. يعني لا هذا التأخير لأجل أن بين يديها سبحانه. هو ما واجب السبحان نافلة.
ما دار السبحان
يعني. لا بدليل قال إن خففت وإن طولت فلا موضوعية إذا للقدم. وأصرح منها موثقة محمد بن أحمد بن يحيى الواردة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 134 نفس الباب أبواب المواقيت الباب الخامس الحديث 13 قال وبإسناده عن سعد بن عبد الله أي شيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله وطريق الشيخ الطوسي إلى سعد في الوسائل الجزء 30 صفحة 136 الطريق الثاني لا إشكال فيه قال الجزء 30 صفحة 136 قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه. يوجد كلام في والد جعفر بن قولويه إلا إذا بنينا على أن من يروي عنه ابن قولويه الابن عن يدل مباشرة عن راون يدل على توثيقه فروايته عن أبيه تدل على توثيقه عن سعد بن عبد الله. لهذه الدردقة قلت أن الطريق الثاني لا إشكال فيه. وأخبرني به أيضا الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن الشيخ المفيد عن الشيخ الصدوق عن أبيه عن الصدوق الأب عن سعد بن عبد الله. هذا بعد واضح الصحة. هذا الطريق واضح الصحة. عن طبعا سعد بن عبد الله هو ابن أبي خلف الأشعر الثقة المحروف عن محمد ابن أحمد ابن يحيى. هذا غير أحمد ابن محمد ابن يحيى الذي يسمون. هذا اسمه محمد ابن أحمد ابن يحيى غير أحمد ابن محمد ابن يحيى الذي مر الكلام فيه. محمد ابن أحمد ابن يحيى هو الأشعر القمي أبو جعفر كان ثقة في الحديث إلا أن أصحابنا هذه العبارة للشيخ النجاشي إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. لكن هذا لا يضر. شوف من بعده هاي الكلمة لا تضر. شوف من بعده ثقة لو مو ثقة ضعيف لو مو ضعيف. واضح هو كان ثقة. وكان محمد ابن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد ابن أحمد ابن يحيى. شوف دليل على وثاقته يستثني منه من رواياته بعض الروايات فهو ثقة. إذن جاي بعدنا ما قلنا ما وصلنا عن بعض أصحاب بعدنا نتكلم في محمد بن أحمد بن يحيى. محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني وهو ضعيف وما رواه عن الرجل أو يقول بعض أصحابنا إلى آخر كلامه. يستثني محمد بن الحسن بن الوليد جملة من روايات محمد بن أحمد بن يحيى والخلل في من بعده وليس فيه. ولمحمد بن أحمد بن يحيى كتاب بل عدة كتب منها كتاب نوادر الحكمة وهو كتاب كبير حسن يشتمل على عدة علوم يسمونه القميون. القميون يسمونه بدبة شبيب وشبيب كان رجل في قم يبيع الذهن يبيع الزيت وكانت له دبة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه من ذهن فشبه هذا الكتاب لسعته وفيه من العلوم الجمة الحسنة بدبة شبيب. عن قال محمد بن أحمد بن يحيى قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام. طبعا أبو الحسن هو أما الإمام الكاظم أبو الحسن الأول وأما الإمام الرضا وأما الإمام الهادي عليهم أفضل الصلاة والسلام. أستغرب أن المقصود به الإمام الرضا. ليش؟ لأن محمد بن أحمد ابن يحيى يروي عن محمد ابن يحيى في بعض الروايات، ومحمد ابن يحيى هو شيخ الكليني، عفوا مو يروي عنه، محمد ابن يحيى يروي عنه، محمد ابن يحيى يروي عنه، ومحمد ابن يحيى شيخ الكليني. الكليني معاصر للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فليكن محمد ابن يحيى معاصر للإمام العسكري، واضح؟ فبقي أعمار الأئمة الجواد والهادي أصيرة، فلا يبعد أن يكون المراد الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن كان ليس إذا لو كنا نعرف ولادة محمد بن أحمد بن يحيى لاستطعنا أن نميز أنه يمكن أن يعاصر الإمام الكاظم أو لا يمكن، لكن لا طريق لنا إلى ذلك. على كل حال لقب أبو الحسن هو أبو الحسن، إن كان الأول أو الثاني أو الثالث، كلهم من نبع واحد. قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن، وقد يشكل على سند هذه الرواية بجهالة المكاتب. محمد بن أحمد بن يحيى ثقة، هو لم يسمع من الإمام، هو قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام. مرة يقول سأل بعض أصحابنا وأنا حاضر، خب سمع، لكن هذا كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن روي كذا فكتب عليه السلام. هنا قد يشكل أنه من هو المكاتب، وبالتالي لا نعرف المكاتب، وبالتالي فالرواية ضعيف. لكن يمكن أن يجاب بأن محمد بن أحمد بن يحيى عبر بكتب بعض أصحابنا إلى الإمام فكتب عليه السلام، وذلك ظاهر في ثبوت هذه المكاتبة لديه حسا أو ما هو قريب من ذلك. لو كان محمد بن أحمد بن يحيى قال إن بعض أصحابنا نقل أنه كتب إلى الإمام، أو نقل أنه عليه السلام كتب إليه، فالرواية ضعيفة لأننا لا نعرف هذا المكاتب الذي نقل، لكن فالإشكال يكون واردا. لكن محمد بن أحمد بن يحيى قال كتب بعض أصحابنا فكتب عليه السلام
أنه حاضر،
فكأنه هذه المكاتبة ثابتة عنده حسا، كما لو كان مطلعا عليها ويعرف خط الإمام. لابد من هذه الضميمة. افترضوا اطلع عليها، من قال أنه خط الإمام؟ من قال؟ طبعا بهذا الزمن الاطلاع الحسي لا قيمة له، لأن عندنا قدرة عجيبة على تدوير الفتاوى، نفس الخط نجيبه ونفس الخدم، بس يستمع ذلك في ذاك الزمن، يستمع هذا الزمن فتاوى الآن تصدر متخصصين موامنة، طبعا يسوونها لأنه إذا موامنة ما يعرفون، ما يعرفون شيء لغة أصلا، ما تستغربها أصلا إلا أن تنفع، أو أنك قريب من منهج من تنسب إليه وتعرف أن هذا ليس منهجا له. فظاهر الرواية أن محمد بن أحمد بن يحيى اطلع على المكاتبة، ولا بد أن نضيف وأنه يعرف خط الإمام، واضح؟ وفي النفس شيء من ذلك، في النفس شيء من ذلك، خط الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه كأنه كان معروفا عند الأصحاب لكثرة المكاتبات له، لكن مثلا خط الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام فعلا كان معروفا بهذا الوضوح عند محمد بن أحمد بن يحيى، إذا كان هكذا فبها، وإلا ففي النفس شيء. قال: روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين. أكو روايات عبرت بالقامة والقامتين، لا تحبون أنا ما قرأت لكم إياها، إذا تحبون ها أكو روايات تعبر بعدين أعطيكم مصدرها، تعبر بالقامة بالقامتين موجودة أي في نفس الجزء أظن في صفحة 143. لا الحديث التاسع، الحديث التاسع صفحة 143 أبواب المواقيت الباب الثامن. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشى عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن وقت الظهر والعصر فقال وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين. ورواية رقم 13 قال عن وقتي سألت أبا عبد الله عن وقت صلاة الظهر في القير فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر ابن سعيد ابن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القير فلم أخبره فحرجت من ذلك، فقرأه من السلام وقل له إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، يعني قام، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر، يعني شنو قامتين. هذه رواية الباب الثامن صفحة 143 حديث تاسع، والحديث رقم 13 صفحة 144. لا بيت ديار وارين هي مثل كقامة واضحة، حتى لو كررها الراوي عطف لعله للتوبيه مثلا على كل الفضل الروايات. نعم موجودة،
هو يقصد الفضل الروايات
مثل لفظ يقصد لفظ الروايات مثل لفظ القدمين والذراع. قال روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين، أي الفاظ روايات وردت. فكتب عليه السلام لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة، وبين يديها سبحة فقد دخل وقت الصلاة، إذا زالت الشمس وبين يديها سبحة وهي 8 ركعات، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحات ويتمر ركعات، إن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صلي العصر.
صريحة
وواضحة في أن هذا التأخير لصلاة الظهر في الطائفة الثانية إنما هو لأجل النافلة. ويؤيد هذا الجمع أيضا التصريح في روايتي إسماعيل ابن عبد الخالق وسعيد الأعرج المتقدمتين من الطائفة الثانية بأن الوقت هو الزوال في يوم الجمعة وعند السفر. صرحتا هاتان الروايتان صرحتا في الطائفة الثانية صرحتا بأن الوقت عند السفر وفي يوم الجمعة شنو هو زوال الشمس. فيظهر من هاتين الروايتين ان المانع من المبادرة عند الزوال في غير السفر وفي غير الجمعة انما هو لاجل النافلة، لان النافلة سقطت في هذين الموردين، لذا كان وقت صلاة الظهر ما هو الزوال، ولذا يكون الوقت فيهما هو الزوال في هذين الموردين الذي هو وقت الفريضة بحسب طبعها الاول لارتفاع المانع حينئذ. واضح. ومع التنزل عن ذلك لو تنزلنا ولم نقبل هذا الجمع العرفي فغاية ما هنالك انه توجد طائفتان متعارضتان، احداهما تقول ان الوقت يتحقق بمجرد الزوال، والاخرى تؤخره الى ما بعد الزوال بغض النظر عن الخلاف في نفس هذه الطائفة، تؤخره الى قدم او قدمين او قامة. لو قلنا باستقرار التعارض فالترجيح يكون لصالح الطائفة الاولى ولا بد من طرح الطائفة الثانية. لماذا؟ لمخالفتها للقرآن الكريم، حيث قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وصرحت صحيحة زرارة المتقدمة الناظرة إلى الآية الكريمة والمفسرة لها بأن المراد من الدلوك هو الزوال. بل نحن وإن قلنا إن الرواية المخالفة للقرآن الكريم ترجح عليها الرواية المعارضة لها في الأصول، هكذا قلنا، لكن لا خصوصية للقرآن الكريم، إنما المقصود فيما لو خالفت إحدى الطائفتين دليلا قطعيا. الدليل القطعي والسنة الشريفة إذا كانت قطعية فلا تصلح رواية أو روايتين لمخالفتها. فإذا قبلنا بدعوى أن الطائفة الأولى متواترة فهي قطعية ولا تصلح الطائفة الثانية لمعارضتها. بل هذه الطائفة الثانية تخالف ما هو ثابت بالضرورة بين الأصحاب. هنا لا أتكلم عن ضرورة فقهية لكل الناس لكي يقال أن وقت الظهر وأنه يبدأ من الزوال إنما صار بديهية لأجل أن الأصحاب قد أجمعوا على ذلك. أتكلم عن ثابت بالضرورة عند الأصحاب، بمعنى أن الكل قد هجر الطائفة الثانية. فإذا قلنا بأن هجران الأصحاب بل وجميع المسلمين بل وجميع فقهاء العامة إلا ما نسب إلى ابن عباس والحسن البصري من أنهما قالا بتقديم وقت صلاة الظهر للمسافر، فهما لم يخالفا هذا القول حتى بإجماع المسلمين أن الصلاة وقت صلاة الظهر وقتها هو الزوال، حتى عند الذي قال بجواز التقديم هو الزوال، قال بجواز التقديم لضرورة ولم يقول بوجوب التأخير عن الزوال. فإجماع المسلمين سنة وشيعة قائم على أن وقت صلاة الظهر من حيث البداية يتحقق بالزوال، واضح؟ فإذا ترجح الطائفة الأولى، وما قدمته من منهج للبحث هو الأنسب من جهة الصلاح التقييم. أما منهجية الشيخ في المتن فليست فنية، لأنه ذهب إلى ترجيح الطائفة الأولى لمخالفة الثانية للكتاب الكريم قبل محاولة الجمع العرفي التي أشار لها في ثانيا بحسب المتن. لابد أولا أن نحاول الجمع العرفي، ثم بعد ذلك إذا لم يمكن الجمع العرفي ويستقر التعارض نذهب إلى المرجحات نطبق الأظهار. قال وين ما طبقنا أصلا؟ الصلوات الواجبة متعددة، أهمها الصلوات الخمس اليومية ولها شرائط ومقدمات وأجزاء ومناقيات كما تحدثنا عن ذلك كله بإجمال في الدروس التمهيدية في الكتاب الفقه الاستدلالي، في دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي البديل عن الروضة البهية. ونقتصر هنا خوف الإطالة على الشرائط فقط. شرائط الصلوات اليومية: يشترط في الصلوات اليومية الوقت والقبلة والطهارة والستر والمكان الخاص. لا في الوقت، البحث في الوقت، لا خلاف بين المسلمين في اشتراط اليومية بأوقات معينة لقوله تعالى أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا محددا بأوقات، وفي تحديد بعض تلك الأوقات خلاف كما سوف نلاحظ. وقت صلاة الظهر لا خلاف بينهم أيضا في أن مبدأ صلاة الظهر هو الزوال، إلا ما يحكى عن ابن عباس والحسن والشعبي من جواز تقديمها عليه على الزوال بدليلين للمسافر، ويدل على أنه الزوال الكتاب والسنة، يعني على أن وقت صلاة الظهر من حيث البداية هو الزوال الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس بعد ضم الروايات الصحيحة المفسرة للدلوك بالزوال المؤيدة بتفسير بعض أهل اللغة، قال مؤيدة لأنه تفسير أهل اللغة لا يصلح دليلا لا سيما مع وجود الاختلاف الذي يؤدي إلى عدم الاطمئنان، ونسب إلى ابن مسعود وغيره أنه الغروب، وفسرت ذلك ووضحت. وأما السنة فالروايات المتواترة كصحيحة زرارة جزمت شيخ المصنف بأنها متواترة، أنا قلت لا يبعد أن تكون متواترة، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر وغيرها. نعم هناك روايات دلت على أن أول الوقت بعد مضي فترة من الزوال، أما بمقدار صيرورة الظل الحادث بعد الزوال بمقدار ذراع أو بمقدار قدم أو بمقدار قامة أو بغير ذلك، إشارة إلى مقدار قامة. ففي صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن وقت الظهر فقال، قرأنا الرواية، هذه الرواية قرأناها. وفي صحيح الزرارة عن أبي جعفر خلينا نقرأ، سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس، وقت العصر ذراعان، في نسخة بدل ذراع من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثم قال إن حائط رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قامة، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر، ثم قال أتدري لما جعل الذراع وذراعان؟ قلت لما جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة. وفي صحيح السعيد الأعرج رواية تكملة لم نقرأها في البحث، وهي تفسر أيضا تفسر ما وصلنا عليه. وفي صحيح السعيد الأعرج عن أبي عبد الله سألته، طبعا موثقة وليس صحيحة، تعبير في اشتباه، سألته عن وقت الظهر أو إذا زالت الشمس، فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت. ويردها أولا يرد من هذه الروايات التي قال روايات تدل على أن الزوال أول الوقت بعد مضي فترة أنها مخالفة للكتاب الكريم، وما هو ثابت بالضرورة بين الأصحاب فيلزم طرحها للكتاب الكريم. لكن الكتاب الكريم ليش مخالف للكتاب الكريم؟ الكتاب الكريم قال زوال، قال جلوس، لازم نقول كما أشار له في بداية البحث بضميمة الرواية المفسرة. وثانيا دلالة بعضها على أن الغرض من تشريع التأخير أداء النافلة، ومعه فمن لم تكن ثابتة في حقه كالمسافر أو من لم يرد أداءها فيجوز له فعلها، فعل الصلاة عند الزوال. هذا شنو هذا؟
هذا جمع عرفي
واضح الفكرة؟ هذا إشارة للجمع العرفي. وثالثا أنه يلزم بقطع النظر عما تقدم، طبعا هذا ما أشرت له، الرواية التي ذكرناها صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى يمكن أن نستفيد منها بطريقين. الطريق الأول أنها تصلح لتفسير الطائفة الثانية في أن المراد بالتأخير هو لأجل النافلة، واضح؟ هذا استفادة، وبالتالي تكون شاهدة على صحة الجمع العرفي الذي أوردناه، لكنها أيضا تصلح لتقديم الطائفة الأولى إذا قلنا باستقرار التعارض، يعني تكون مرجحة للطائفة الأولى، بعبارة تكون ناظرة لكلتا الطائفتين وتقدم الطائفة الأولى. بعبارة ثالثة هي من المرجحات لكن في مورد خاص. احنا مو عندنا مرجحات عامة شنية الكتاب ومخالفة العامة وما الى ذلك، مو عندنا مرجحات. المرجح اذا رواية تخالف الكتاب، اذا رواية توافق العامة ترجع عليها طائفة اخرى، هذا مرجح خاص في المورد. هذه الرواية تصلح لتقديم الطائفة الاولى، تصلح لشيء، تصلح لتفسير الطائفة الثانية، وبالتالي جمع يرفي. واذا لم نقبل بالجمع العرفي بهذا التوضيح فهي تصلح لتقديم الطائفه الاولى، لان الطائفه الثانيه مخالفه للقران ومخالفه لما هو ثابت بالضروره عند الاصحاب، ولان هذه الروايه تصرح بترجيح الطائفه الاولى فهي مرجح في مورد خاص. قال انه يلزم بقطع النظر عما تقدم تقديم الاولى لتقديم نفس اهل البيت عليهم السلام لها. فلاح صحيح محمد بن احمد بن يحيى كتب بعض اصحابنا الى ابي الحسن روي عن ابائك القدم والقدمين الى اخر الروايه قراناها. واضح؟ واذا اشكلت على السند قال ولا اشكال في صحه طريق الشيخ الى ساعه المشيخ او الفهراز وتكفي صحه احدهما. اعطيكم شيء. اولا ابدوا بالمشيخ، اولا ابدوا بالمشيخ، لانه لا اشكال على ان هذه طرق الشيخ الى ما ذكره من الروايه. اما الفهراز فيوجد اشكال انه من قال ان هذه الطرق التي ذكرها ليست منقوله من فهارس الاصحاب، لعلها ليست طرقا الى نفس النسخ التي نقل عنها الشيخ في كتابه. لعله انا ما قبلت هذا الاشكال، رديت سابقا، لكن كقوه ابدو بالمشيخه وليس في الفهرس. اذا ما قبل المشيخه روح للفهرس، فمو الفهرس والمشيخه على حد سواء، اكو اشكال على الفهرس رددناه لكن يبقى اشكال. قال وتكفي صحة احدهما وسعد من الاجلة ومحمد بن احمد صاحب دب الشبيب ثقة. صاحب دب الشبيب شنو يعني؟ صاحب نوادر الحكمة الذي يعرفه الكوميون بدبة شبيب. واضح؟ اسم الكتاب نوادر الحكمة، رجاء ما تسمي دب الشبيب، الكوميون اسمه دب الشبيب، وانما الاشكال في صاحب المكاتبة فانه مجهول. ويمكن الجواب بأن محمد بن أحمد لم يقل أن بعض أصحابنا نقل أنه كتب إلى الإمام عليه السلام، أو نقل أنه عليه السلام كتب إليه، بل قال كتب بعض أصحابنا فكتب عليه السلام، وظاهره ثبوت المكاتبة عنده حسا أو قريبا منه. هذا كله من حيث أول وقت صلاة الظهر، أما المنتهى في المقام الثاني. طبعا بعد في المقام الأول، وهو كيف نعالج التعارض بين نفس الطائفة روايات الطائفة الثانية. نحتاج أن نتوقف قليلا ثم نبدأ بالمقام الثاني. صلوا على محمد وعلى محمد.